بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا دليل على فضيلة هذا الخلق الكريم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وذاك يعظ أخاه يقول له: أضر بك، يعني لا تكثر من هذا الفعل تصير على هذا الصفة من الحياء، تضررت. قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وكفى بصفة هي من الإيمان فضلا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فقليل الحياء قد يكون معه باقي إيمان، أما بلا حياء كليا ربما ذهب الإيمان، إذا ذهب حياؤه ربما ذهب إيمانه. وفي الصحيح: الحياء خير كله، لا يستثنى منه شيء بهذا العموم. استثنى بعض أهل العلم الحياء في العلم، ومع ذلك ينبغي أن يكون حييا. لكن إذا كان السؤال يتعلق به جعل من يسأل غيره، كما فعل علي رضي الله عنه حين كان مذاء واستحيا أن يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، وابنته تحته فاطمة تحته، فأمر المقداد أن يسأل ليستفيد هو والناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك وتوضأ، ولن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لا ينبغي أن يمنعك السؤال الحياء، أما لا بد منه من أخذ العلم عن طريق السؤال أو التلقي أو الجلوس والتواضع وما كان من ذلك، لا تمنع. فإذا منعت منعك الحياء عن العلم فهذا الحياء لا خير فيه، ما هو خير كله، هذا ما هو خير، هذا سبيل جهل، سبيل جهل وهو من الشيطان. فيكون الحياء خير كله إلا ما استثني بأدلة أخرى. رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء عن العلم، حيات لغاية من الحياء والصيانة، ومع ذلك إذا لزم الأمر وأرادت تسأل تسأل. وحتى تأتي المرأة تقول: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هذا يستحي منه النساء، حتى إن عائشة رضي الله عنها انكرت على تلك، أو تحتلم المرأة أو بعض النساء، ولكن مع ذلك هذا أمر لا بد منه، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. قالوا: بما يشبه الولد، ودافع عن تلك لما اعترضت عليها، دافع عنها اعترض عليها. الشاهد أن الحياء من فضل الله على الإنسان. وكان نبي الله موسى حيياً ستيراً، وهذه صفة من صفات الأنبياء. والله عز وجل حيي كريم، يستحيي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفراً، من صفات الله، من صفات رسله، من صفات المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فله قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة كاملة. ولا شك أن العذراء شديدة الحياء، ولهذا لو قيل لها: ها تريدين فلان؟ ربما سكتت، وهي تريد ما تستطيع أن تجهر تقول نعم لشدة حيائها. ولهذا وسكوتها رضاها، فإنها إذا لم تريد ستصرخ تقول لو ما تريد، لكن سكوتها هذا لشدة حيائها ما تستطيع. أما الثيب تقول نعم أو لا، لأنها قد جربت وعايشت وما كان من ذلك، فلهذا ما صارت تستحي كالعذراء من هذا الشأن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت، البنت تكون في غرفة في مثل هذه الآونة أو في خدر على حسب مستوى الناس وما كان من ذلك، مستترة محتجبة، يعني تقوم مع أمها بأشياء وتعود إلى خدرها، تبيت في خدرها. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه لشدة حيائه، ربما لا يستطيع أن يجهر بمكرهه فيظهر كراهيته لذلك الشيء في وجهه، فيعرف أنه يكرهه، فنفهم نحن كراهته، لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته. وفيه فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، خير كله ولا يأتي إلا بخير. وقد سبق هذا كله في كتاب الإيمان وشرحناه واضحاً. تقدم في كتاب الإيمان المجلد الأول 353 من هذه الطبعة ما يتعلق بهذا لدخوله في الإيمان، أدلة دالة على دخول الحياء في الإيمان وأنه شعبة من شعبه. وكل ما اكتمل إيمان الإنسان، قوي إيمان الإنسان، قوي حياؤه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك النبوة من كلام إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعناه أن الذي ما يستحي يصنع القبائح والفضائح ولا يبالي، وأن الحياء وازع عن القبائح والفضائح. وترى الحي حتى وإن كان عاصيا واقعا في المعاصي تراه عنده شيما وقيما وخجلا وبعدا عن الفضائح وعما يشين السمعة، لا يريد أن سمعته تخدش، حي حتى في الجاهلية. وقيل الحياة تلطخ بكل بلية ولا يبالي، أو الذي ما عنده حياة. قال القرطبي في شرح هذا الحديث من المفهم 614: حياء انقباض يجده الإنسان من نفسه يحمله على الامتناع من ملابسة ما يعاب عليه ويستقبح منه، ونقيضه الصلب هو التصلب في الأمور وعدم المبالاة. بعض الذين ما يستحي يكثر من عدم إقلاط يصير ماجنا لا يبالي، وعدم المبالاة بما يستقبح ويعاب عليه منها، وكلاهما جبلي ومكتسب. فالحياء منه جبلة ومنه اكتساب، والصلف والصلب يعني كذلك، وقلة الحياء وعدم الحياء منهما يكون اكتسابا من قليل الحياء خالط السفهاء حتى يذهب حياءه في ملبسه. انظر الآن بعض الذين هم أبناء ناس صالحين أو أبناء ناس شرفاء ما يحب أن يتعرى، يذهب إلى الغرب ما أدري إلا وقد مع سروال إلى نصف فخذيه، وقد خلع ثيابه كلها، رأسه مقرع، رأسه مكشوف، وثيابه كلها مخلوعة، ما عليه إلا ذلك اللباس مع البنات. فتجد فيه لا حياء في لبسه ولا حياء في أخلاقه ولا حياء في تعامله ولا في شيء. من أين اكتسب هذا؟ ربما يكون في حال بقائه في قبيلته وبلده وبين الشرفاء أبعد ما يكون عن هذه الأوصاف، ولو لم يكن مهتديا. وجبلته بعض البلدان عيب عليه، يقول عيب أن يوجد في بلدنا واحد يلبس البناطيل، ما عندنا، بلادنا كلها ما تلبس. وبعض البلدان عندهم الحجاب شيء جبلي حتى وإن كانوا جهال، لكن هذا عيب أن المرأة تكشف وجهها، يعني عندهم هكذا ولو لم يكن مثلا آخذا بذلك. وتراها ترعى الغنم وهي مغطاه، مغطي وجهها، وتعمل في المزرعه وهي مغطي وجهها، امر جبلي عندهم على صيانه. فهذا امر جبلي، وربما كان اكتسابا من قومها ومن ما وجدوه، واخر يكون اكتسابا ما يكون جبلا باعتبار يكتسب ذلك بالادله، يكون مثلا من قوم ما عرفوا ذلك وجهال، فاذا طلب العلم وتفقه اكتسب الحياء مكارم الأخلاق والصمت وغير ذلك بالأدلة وتعبد لله بذلك. كلاهما من هذا الباب. ومن الناس من جبل على الكثير من الحياء، ومنهم من جبل على القليل منه، ثم إن أهل الكثير من النوعين على مراتب، وكذلك أهل القليل، فقد يكبر أحد النوعين حتى يصير نقيضه كالمعدوم. أما هذا جبل لي سبب في تحصيل المكتسب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جبل على الحياء على الحظ الأوفر والنصيب الأكثر، ولذلك قيل فيه إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أما إنه كان يأخذ نفسه بالحياء ويستعمله ويعمر به ويحض عليه، فيقول: الحياء من الإيمان، الحياء التي إلا بخير، الحياء وخير كله، كل أصحاب استحيوا من الله حق الحياء. وكان يعرف الحياء في وجهه لما يظهر عليه من الخفر والخجل، وكان إذا أراد أن يعتب رجلا معينا أعرض عنه دعاتبه، ويقول: ما بال رجال يفعلون كذا. ومع هذا كله فكان لا يمنعه الحياء في حق يقوله أو أمر ديني يفعله تمسكا بقول الحق، والله لا يستحيي من الحق. وهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله، فإن من يفرط عليه الحياء حتى يمنعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيى من الخلق، ومن كان هكذا فقد حرم نافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء. والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه من الناس والعذراء البكر التي لم تنتزع عذرتها، لم تنتزع عذرتها. والخدر أصله الهودج، وهو هنا كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرج منه إلى بيت زوجها، كناية، سواء كان خدرا أو كان غرفة أو كان من بيت أبيها بيت أهلها إلى أن تخرج إلى بيت زوجها. ومفهومه أنها إذا تزوجت أنه يعني أنها تتجاسر على ذلك أكثر، حتى ولو زالت بزنا أو زال ذلك بزنا فإنها من باب أولى أن تتجاسر على مثل ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.